بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. وأنا زال نتكلم في آداب الحج، وذكرنا أن آداب الحج منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وآخر ما تكلمنا عن آداب الحج ملازمة الذكر لله تعالى باللسان والقلب، ثم الدعاء والإكثار من الدعاء. وذكرنا أن هذه أيام مباركة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر الأوائل، أي من هذه العشر. يعني إذا كان فيك همة وعندك نشاط وتبي تعمل عمل صالح، الآن همتك، عندك عمل صالح الآن سوى، تبي تصدق الآن فرصتك، تبي تصوم الآن صوم، تبي تقوم الليل الآن قوم، تبي تعمل صالح الآن اعمل صالح. ما من أعمال العمل الصالح فيهن، إذا تبي تسوي خير سو خير الحين، فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي الأوائل من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله لا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة أن يكثر الإنسان من الصدقة، أن يكثر الإنسان من الدعاء، فلعله يلاقي ساعة إجابة، سواء كان للصائم عند فطره، أو كان في سجوده، أو كان في منتصف الليل، أو مع نزول المطر، أو كان في ساعة نشوة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا اختلى بنفسه وشعر بقرب إلى الله، أو كان في حجه. فإن المسافر كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ذكر منها صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر فدعاؤه مستجاب. فهذا من آداب الحج، أن ينشغل الإنسان في الدعاء كلما صار له فرصة، يدعو الله سبحانه وتعالى، ما يأجل الدعاء فقط إلى يوم عرفة، وإنما في الطواف يدعي الله سبحانه وتعالى، وفي السعي يدعو، وبين الصفا والمروة، وإذا ارتقى على الصفا أو نزل إلى آخر، كل ما يحصل لك فرصة أن تدعو فادعو الله سبحانه وتعالى. الأدب 22 من آداب الحج، احنا قلنا 30 أدب من آداب الحج، الأدب 22 من آداب الحج: أن يكثر الإنسان من إطعام الطعام. فينبغي للحاج والمعتمر الاجتهاد في إطعام الطعام للرفقة ولغيرهم من الفقراء والمحتاجين الذين يتواجدون في الحج بمكة بكثرة كاثرة، وخصوصا من بلدان الفقيرة، فإن حالهم تكون في غاية الفقر والحاجة، فينبغي للمرء في هذه المواطن الإكثار من النفقة على الحجاج والسائلين، فإن هذا من بر الحج، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. حديث خرجه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الإمام الذهبي، وهذا الحديث عن جابر بن عبد الله. يعني من البر في الحج أنك تطعم الطعام للحجاج وتطيب الكلام لهم، فليكثر الإنسان من إطعام الطعام سواء كان للحجاج أو لغير الحجاج. الأدب 23 من آداب الحج: أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويلازم ذلك، فإن الحاج والمعتمر كثير ما يرى من المنكرات كثيرة، سواء كان من النساء أو من الرجال أو من الجهلة، أو أحيانا يصير لغو ومشاحنات ومشاجرات وخصومات، أو بعض الناس يكون عنده يعني انشغال بأدوات اللهو واللغو في مخيمات الحجاج، أو ترك الصلوات وإهمالها، على الإنسان الحاج ألا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حجه. بل هذه الميزة اللي تميزت فيها أمتنا، يعني بماذا تميزنا؟ قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. شنو ميزتنا يا رب؟ قالت: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني أنتم أصبحتم خير أمة أخرجت للناس لأن أمتكم آمرة وناهية وناصحة. طبعا يأمر الإنسان وينهى بالمعروف، لأن الله قال بالمعروف، لا بغلظة ولا بشدة، ولا وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ورد أن سفيان رحمه الله كان يحج فلا يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. يعني هكذا كان حال السلف رضي الله عنهم، إذا حجوا لله سبحانه وتعالى كانوا يبصرون الناس وينصحون. وأنا أذكر بنفسي حجة من الحجات، حجينا واتقينا مع الشيخ بن عثيمين يرحمه الله في المسعى، كنا نسعى مع بعض، فكان بعض النساء يركضون يهرولون، جزاه الله خير، يعني هذا شفته بعيني، فكان يقول حق النساء: يا مرة، المرة ترى ما تركض، المرة ما تهرول، عليك بالمشي فقط، عليك بالمشي، يعني عليك أن تمشي ولا تهرولي ولا تركض. أحيانا تلقى الزوج يركض فتركض معه، أو وصلت بين الخطين الأخضرين تهرول. فكان جزاه الله خير شيء شفناه رحمة الله عليه وسكنه فسيح جناته، كان المشايخ والعلماء يأمرون وينهون وينصحون، فكلما رأى امرأة قال: يا مرأة، المرأة ترى تمشي ما تركض. وإذا رأى امرأة يعني امرأة تلبس كفوف بيدها مثلا، أو امرأة عليها نقاب، شدت على نفسها النقاب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة أو تلبس القفازين، وخاصة إذا كانت المرأة يعني مثلا تبي تطلع ولا مع زوجها. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها ما تضع النقاب وإنما تسدل الخمار إسدالا، يعني ما تشد النقاب على وجهها، وإنما تلبس خمارا تسدله على وجهها سدلا إذا مر عليها الرجال ومر عليها الركبان، فإذا تجاوز الرجال والركبان رفعت هذا الخمار عن وجهها رضي الله عنها وأرضاها. شاهد أن كان هكذا العلماء دائما في نصيحة وفي موعظة مستمرة مع الناس. الأدب 24 في الحج: كف الأذى عن الناس، وهذا واجب على المرء في كل حين، وهو أوكد في الحج والعمرة، فيجب على الحاج أن يكف شره عن الناس، فلا يؤذيهم بقول أو بفعل أو يطلع على عوراتهم وغير ذلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك، يعني كونك أنك أنت ما تؤذي الناس فهي صدقة منك على نفسك. كذلك من الآداب الشرعية الأدب 25: احتمال أذى الآخرين، وهذا من مكارم الأخلاق، وهو أعلى درجة من كف الأذى. وقد قال بعض السلف: ليس المعروف أن تكف أذاك عن الناس، إنما المعروف أن تحتمل أذى الناس. والحاج كثير ما يتعرض للأذى من جانب الآخرين، وخصوصا الجهال بالقول والفعل، وذلك بسبب سوء طبائع الناس وأخلاقهم، فينبغي له أن يتحلم ويعني تصف بالحلم، وكذلك يتحمل كما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني أنا شفت والله حقيقة مواقف في الحج في السنوات الماضية، شوف مواقف تقول والله هذا ما أدري شلون حاجين، ما أدري. شو أقول لكم واحدة من القصص: واحد من الناس كنا في حملة من الحملات جزاه الله خير، طبيعي الناس طبعا لما تقول لي حملة يعني فيها 300 راكب 400 راكب، أحيانا يتأخرون في الباصات عشان يصعدوا الباصات، اللي مع امرأة كبيرة، اللي مع شايب، اللي مع، فما كان من هذا الإنسان إلا أنه سرق لباص كامل جزاه الله خير، يعني هذا أقول لكم شيء شفته بعيني، سرق لباص من الباصات وصعد في الباص أهله وناس اللي معه، تقريبا كانوا 13-14 واحد، وطلب من سائق الباص أن يتحرك، سائق الباص ما تحرك، فما كان منه إلا أن هدد وضربوا سائق الباص وقفلوا الباب ومشوا. شوف الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب الإنسان. ذلك نقول لكم الحج أن تكف شرك عن الناس وتتحمل أذى الناس. فقام مسكين سائق الباص طقوا الظاهر ما أدري سووا فيه وصرخوا عليه حرك صاحب الباص. طبعا هذا الأخ اللي سرق الباص ما يدري أن الباص ما جهز، يعني الباص ما في طعام، الباص ما في عزكم الله حمامات، الباص ما معهم ماء، المهم حرك الباص وين بيروحون، بيروحون منه، مشى صاحب الباص، طبعا صاحب الباص ما يدل، اصحاب الباصات ما يدلون، قدامهم ادلاء يمشون بسياكل يدلونهم، ظل طبعا احنا الحمله كلها تحركت بعدهم يمكن بساعتين، تحركنا الى منى لان عندنا مبيت في منى، تحركنا بعدهم ساعتين، ظل هذا الاخ مع ال15 واحد اللي اخذوا الباص، ظل يدور 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 الى الساعه 2 بالليل، دخلوا في شوارع فيها زحمه، قعدوا ليه الساعة 2 بالليل محرومين لا أكل لا طعام، فتحوا السيارة قال يا أخي أنا ما عندنا شيء، ما قال شو أنتوا اللي حركتوا الباص من غير لا ندري، لا وجدوا طعام لا وجدوا شراب لا وجدوا ماء، أهلكوا أنفسهم أهلكوا نساءهم، ظلوا إلى الفجر يدورون لم يدخلوا منى، وبعد ذلك رجعوا مرة ثانية إلى العمارة ولم يستفيدوا شيئا. هذا المفترض أنت حاج تكف شرك عن الناس، مو حاج أنك أنت تفرض نفسك وتؤذي الناس وتؤذي الخلق. ذلك أنا أقول والله العظيم الحج مدرسة كبيرة يتعلم الإنسان فيها الصبر، يتعلم الإنسان فيها التحمل، يعني صبر ترى بكل أشكاله، صبر بدني، صبر بدني جسمك، يعني اللي عمره ما يمشي يمشي بالحج تمشي لك مو أقل من 6-7 كيلو، اللي عمره ما مشي يعني يكفي السعي بين الصفا والمروة 6 كيلو 5 كيلو 800 متر، هذا لأن الشوط الواحد 800 متر بالضبط، فيكفي أنك أنت 800 أضربها في 7، يعني يكفي أنت قاعد تسعى ما بين الصفا والمروة شوف كم كيلو قاعد تسعى بين الصفا، ويكفي دورانك حول الكعبة، ويكفي مشيك إلى منى، ويكفي يعني أول شيء صبر في التحمل الجسدي، هذا واحد. اثنين صبر على أذى الناس، اليوم مو أنت تؤذي الناس، تحمل أذى الناس، الناس أحيانا تؤذيك بروائحها، الناس تؤذيك بأمراضها، الناس تؤذيك بسوء تغذيتها، الناس تؤذيك بسوء طبائعها، الناس تؤذيك بزحمتها، يعني شيء حقيقة فوق تصور الإنسان. والله الحج مدرسة، فيتعلم الإنسان الصبر في هذا الحج، صبر بدني، صبر سلوكي، صبر أخلاقي، صبر اجتماعي، تعلم الإنسان الإحسان للخلق. إيش كثر تلقى لك ناس ضايعين، إيش كثر تلقى لك ناس ما يدلون، إيش كثر تلقى لك ناس مبيوقين، إيش كثر تلقى لك ناس محتاجين. فأنت في الحج حقيقة هذه مدرسة كبيرة تتعلم فيها كل شيء، وتتعلم كذلك في الحج تعلم شلون تحسن إلى الخلق، تحسن للناس اللي معاك. فذلك أن الإنسان حقيقة في الحج على الإنسان قدر المستطاع أن يحج حجا صحيحا، ويضبط أعصابه كثر ما يستطيع، ويحتمل الأذى من الآخرين خاصة بسبب سوء طبائع الناس. كذلك الأدب 23: ملازمة السنة في جميع المناسك. فمن شروط العمل الصالح الذي يقبله الله تعالى أن يكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحج مو على كيفك، أنت تطبق السنة على كيفك ولا تصلي على كيفك. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد إلا ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه شريعتنا، ليس عليه طريقتنا، فهو رد، أي لا يقبله الله سبحانه وتعالى، فهو مردود عليه. فلذا قدر المستطاع الإنسان يقتدي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. فعلى الحاج أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله من النية الصالحة ورفع الصوت عند الإهلال بالنية، هذا للرجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعار الحج، وكذلك رفع الصوت بالتلبية للرجال وملازمتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج، وأن يلزم الإنسان التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن ذلك أن يتطيب الإنسان عند الإحرام في البدن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإضطباع، وهو أن يكشف الإنسان عن الكتف الأيمن في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة دون غيره، ومنها الرمل، وهي الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، واستلام الحجر والركن اليماني في كل شوط إن تيسر، يعني يستلم، يعني يلمس الحجر والركن اليماني في كل شوط إن تيسر، وكذلك يرمل ما بين العلمين الأخضرين بين الصفا والمروة، ويدعو على الصفا والمروة، ويمكث في منى من وقت الزوال يوم الثامن، يعني من الظهر يوم الثامن، ويقف بعرفة يوم التاسع، ويلزم الذكر والدعاء في ذلك اليوم، ويبيت ليلة العاشر بالمزدلفة، ثم يذهب إلى منى صباح اليوم العاشر ويرمي جمرة العقبة ولا يقف بعدها، ثم يذبح حديه ويحلق أو يقصر، وليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، ثم يطوف طواف الإفاضة في ثيابه متعطرا، ثم يسعى بين الصفا والمروة للمتمتع ولمن لم يسعى قبل ذلك من المفرد والقارن، ثم يبيت بمنى ليالي التشريق ويرمي الجمار أيام التشريق مع الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى دون الكبرى، ثم يطوف طواف الوداع وغير ذلك من الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حجة الوداع الطويل الذي أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بالحج الصحيح. الأدب 27: أن ينشغل الإنسان بتعليم السنة للآخرين. أحيانا يكون أنت عندك معلومات، علم الآخرين، لا بأس بذلك. فكثير من الناس دخلت عليهم البدع في العبادات، سواء كان في الحج أو في العمرة أو في الصلاة أو غيرها. فمن الآداب في الحج أن يعلم الناس السنة لمن يجهلها، فإن له في ذلك أجرا عظيما. وهذا في الحقيقة دور العلماء وطلبة العلم. يعني حتى أذكرنا ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه جاء لحج بيت الله سبحانه وتعالى، فلما انتهى من الحج جاء عند الحلاقين، يقول: فجلست عند الحلاقين وتعمدت، يعني أنا حاولت أتعمد حتى أشوف الحلاق يفهم ولا ما يفهم. فلما يقول جلست عند الحلاق أعطيت ظهري إلى الكعبة وقعدت في وجه الحلاق، فقال: يا رجل لا تولي البيت ظهرك، هذا بيت الله، شلون تولي ظهرك؟ قلت له: سبحان الله. قال: لف لف، وجاب البيت الله. يقول: فلفيت وعطيت بيت الله وجهي وظهر الحلاق. يقول: فقدمت له أيسر رأسي، يعني الناحية اليسار، فقال: يا رجل يمن يمن، ابدأ باليمين. قلت: سبحان الله. هذه ثانية، يقول: قبل الله يحلق قلت له: كم تحلق؟ قال: يا رجل هذا نسك، لا تساومني في النسك. وقلت: سبحان الله. هذه ثالثة، فلما انتهينا جيت أقوم فقال: ادعو الله، ادعو الله بعد العمل الصالح، فرغت من النسك، اجلس فادعو الله. قلت: يا أخي أنت حلاق ولا فقيه؟ أنت إيش أنت يعني؟ الأولى قلت لي لا تولي ظهرك البيت الحرام، هذا كلام فقهاء مو كلام واحد حلق. والثانية قلت لي احلق من اليمين. والثالثة قلت لي لا تساومني، هذا نسك عبادة، لا تساومني عليه. والثالث قلت لي ادعو، أحلاق أنت أم فقيه؟ فقال: أدبنا الرجل الصالح، كان عطاء بن أبي رباح إذا قضى درسه ومجلسه جاءنا فعلمنا. راح دار على الحلاقين قال: اسمعوا يا حلاقين، ترى في آداب تتعلق فيكم أنتم يا حلاقين، إذا جاءكم إنسان يحلق قولوا له خلي يولي وجه البيت الحرام، قولوا له لا يستدبر القبلة يعطيها ظهره، قولوا له ابدأ باليمين. وهكذا علمهم، سمونا علم الوقت، هذا حلاقين بحاجة للعلم، هذا باعة كان يجي يعلم الباعة. وهكذا على الإنسان أن يعلم الناس الخير قدر المستطاع حتى الله سبحانه وتعالى يجعل في عمله وفي عمره بركة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يعني مو شرط أن تكون أنت فقيه، ومو شرط تكون أنت دارس شريعة، لكن ما تعرفه من العلم ما تسمعه أنت بلغ. وأنا أعجبني حقيقة واحد كان يصلي عندنا الجمعة يقول لي شيخ صدق كل خطبة جمعة تخطبونها أنقلها بالحرف إلى زوجتي. يقول إلى درجة يعني كانوا متابعين معنا. حتى واحد قال جزاه الله خير يقول شيخ أنا زوجتي مو مسلمة، أنا عندي زوجتي مسيحية من زمان. يقول إلى درجة تأثر كنت أسمع خطبة الجمعة وتسمع، يقول حضرتها قامت تحضر خطبة الجمعة عندك. قلت حضر صدق تحضر، تحضر خطبة الجمعة وتسمع الخطبة، هي تفهم عربي. يقول فتسمع الخطبة وتتأثر لسماع الخطبة معنها مو مسلمة. قلت حضر تصلي فوق وتسمع الخطبة كلها من كثر ما كنت أنقلها الخطب، مثلا خطب الجمعة، وأشوقها إلى الخطبة وتفصيلاتها ودقائقها. قالت لا يبا أنت ما تصلح مترجم، أنت ترجمتك ما تصلح، خلنا نروح بنفسي أنا أسمع. فالشاهد أن هذا وهو إنسان عام يعني ما له شغل، لا هو عالم ولا، لكن بلغوا عني ولو آية. الله سبحانه وتعالى يجعلك سبب أنت في هدايتها وصلاحها وإنقاذها من النار. فأنت كم من إنسان جاهل تعلمه وكم من إنسان تنبهه، الله سبحانه وتعالى يجعلك أنت سبب في هداية هؤلاء. وأنا أذكر من زمان قلت لكم قصة الأخ الأسود اللي أسلم في أمريكا، وهذه قصة أنا سمعتها بأذني يعني من نفس الداعي. يقول كنت مرة عند محطة قطار وتأخر المحطة في الانتظار، يقول وفي مجموعة أخوة أخوانا السمر العبيد في أمريكا، يقول فجأة أنصحهم أكلمهم على الإسلام، وبالفعل يقول يستمعونهم جيدين، يقول مستمعين جيدين. يقول فقعدت أتكلم معاهم أتكلم، أخذنا يعني يقول انتظار على ما يأتي القطار يمكن ساعة إلا ربع. قلت تكلمت على الإسلام وعرضت الإسلام وإعجاز العلمي في القرآن وإلى آخره، حتى يقول انتهيت الآن ما حد تكلم ولا كلمة. بعدين أعطيتهم عنوان المركز الإسلامي، قلت لهم المركز الإسلامي هذا عنوانه وإمكانكم تروحون تستفيدون. خلصنا انتهت، وصل القطار سلام مشينا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. راحت الأيام، يقول أنا نسيت ورحت مكان دراستي وانتقلت، سبحان الله وكتب الله لي بعد سنة يقول رجعت إلى نفس الولاية في أمريكا ورحت المركز الإسلامي. يقول رحت المركز الإسلامي ولذلك ولا يقول الرجل لابس عمام شطولة يقول ما أعرف أنا، يقول أوه ماي تيتشر يقول يحببني ويحبب يدين ويحبب رأسي أستاذي شيخي. يقول قلت يا من طلع هذا، أنا ما أعرف. قال لا شو ما تعرفني أنت. يقول قاعد يبوس فيني وأنت وأنا أبشرك، أصبحت أنا الآن واعظ، صار لي سنة أنا مسلم، أثرت على أهلي وأثرت على زوجتي وأثرت على عيالي وأثرت كذا، وقمت أروح أدش السجن وأنصح. قلت يا عمي أنا والله ما أعرفك. قال لا أنت ماي تيتشر، أنت فلان. قال تذكر أنت العام الماضي أو قبل سنتين ثلاثة كنا عند محطة القطار؟ قلت يا أذكر. قال تذكر في مجموعة خوال واقفين أنت قاعد تنصحهم؟ قال يا أذكر. قلت بس أنت مو معهم. قال لا أنا مو معهم، أنا واقف وراك، ترى أنا واقف وراك، شفتهم واقفين فيت صفت وراك. قال سبحان الله من قدام ما نزلت الهداية، من ورا نزلت الهداية، الله ما أنزل هداية على هؤلاء كلهم، ترى لو وقفوا ما حد تأثر. يقول أنت مشيت، لكن يقول والله أنا واقف وراك قاعد أبكي وايد، يقول تأثرت بكلامك، أنت صعدت القطار مني أنا رحت المركز مني والله كتب. شوف سبحان الله هو قاعد يتكلم، الله أنزل هداية من وراء على ظهره وهو واقف يتكلم من الأمام، ما تأثروا الناس، هذا تأثر من وراءه. وهكذا حتى واحد الأخ من الأخوة، والله عندي قصص وايد بس أظن الوقت ما يسعني. واحد من الأخوة يقول كنا في داغستان، جزاهم الله خير، عندهم يعني الأخوة جزاهم الله خير في الرياض فتحوا قناة ضخمة إسلامية، هذه القناة فضائية تنطق بالروسي وتبث الآن، أصبحت رسمية تغطي روسيا تقريبا كلها، تبث من داغستان رسمي من الداخل، ولهم نشاط جبار. يعني أقول لكم الناس ما شاء الله شغالة في خدمة الإسلام، الدكتور عصام العويد ومجموعة من الأخوة. فكان عندنا في الكويت قبل أيام، هو نفسه يقول شيخ سبحان الله شوف الهداية، قاعدين في مطار داغستان في الصالة، فمشغل اللابتوب وقاعد أعرض في اللابتوب، أعرض بعض البرامج اللي عندنا قاعد تبث قبل البث. يقول فعندنا تقريبا 28 حلقة، هذه الحلقات معدة، وقاعدين مع مجموعة ناس، وإحنا عادة لا نزلنا مطار نحط اللابتوب والناس تتجمع وخاصة في لغتهم. يقول فإحنا قاعد نتكلم ولا واحدة مضيفة نزلت من الطيران واقفة ورانا. يقول تأثرت كثير جدا، كان تقول ممكن أسمع. يقول تفت ولا بنت بالفعل، يقول متحجبة ولا وين تسمعين إحنا مشايخ. يقول فقلت حق كل الحاضرين، قلت يبقى أنتوا روحوا وخلها تسمع، لأن الكلام لها هي مو لكم أنتوا، كلام عن الدين والإسلام والحجاب هذا مسلمين. يقول بالفعل وسعوا لها وقعدت ورانا، يقول قاعد تسمع تأثرت. شغلنا الحلقة الثانية تأثرت، الحلقة الثالثة تأثرت، كان تقول أنتوا لا تظنوني شايفوني متحجبة، ترى أنا والله العظيم مسلمة وأهلي مسلمين وجدي فلان غازي مشهور مسلم وإلى آخره، وأنا والله العظيم أحب الإسلام، وأنتوا ما عليكم من شكل، لكن والله أمي تصلي ويدتي تصلي، وعندنا مصحف قديم من أيام العثمانيين إحنا خاشينا. يقول فاضت علينا باللي في نفسه، ممكن أنسخ هذه الأشرطة. يقول بالفعل راحت يابة فلاش وانسخت، وراحت شقلتها تأكدت، وبعدين أخذت عنوان القناة. يقول سبحان الله أيام اهتدت البنت وأثرت في البنات اللي عندها وإلى آخره. شاهدنا الهداية يا جماعة من الله، مو بيدنا احنا، نحن لا نملك الهداية، لكن الهداية من الله، نحن نملك الأسباب.
كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إنك بالدين وبالشريعة تدل الناس على الصراط المستقيم. أما فتح القلوب هذا عند الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما تقدر تبطل قلوب الناس، هذا عند الله، الله يبطل قلوبهم، لكن إحنا ندل الناس على الخير. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا القلب في خير يفتح لك، هذا القلب يتسكر. وكذلك يحتاج إخلاص منا، إحنا نكون مخلصين، نريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أختم في الآداب الشرعية حتى أشوف أني أنا الظاهر طولت. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.